أشكركم مستمعي لأجل مساندتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد بذار كلمته تربة خصبة في قلوبنا فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. نواصل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. قلنا إن خادم المسيح هو وكيل على سرائر الله، أي مسؤول عن ممتلكات الله، يوزع الكلمة على من يخدم وسطهم. ليس مطلوبا من الوكيل أن يكون فصيحا في الكلام بليغا، ولا أن يمتلك عدة مواهب، بل أن يوجد أمينا، والأمانة هي التي ستكافئ يا أخي. ثم تعرضنا إلى المحاكم الثلاث التي يجب أن نظهر أمامها. المحكمة الأولى هي محكمة آراء الآخرين. بولس كان حساسا لآراء الآخرين عنه، ومع ذلك فلم تكن هذه الآراء توجه حياته وتقودها كما تشاء. المحكمة الثانية هي محكمة الضمير. الضمير جيد، ولكن يمكن لضمائرنا أن توافق على تساهلنا لبعض الأمور وأن تمتدحنا بالخطأ، لهذا علينا أن نحاذر من ضمائرنا. المحكمة الثالثة هي محكمة الرب، كرسي المسيح. كل واحد منا لابد أن يظهر أمام كرسي المسيح ليعطي تقريرا عن وكالته. كل ممتلكاتنا المادية وأجسادنا وعطاؤنا وأعمالنا، كل هذه سيقدم حساب عنها. وهكذا فإن أمانة المؤمن هامة جدا في نظر الرب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. ثم تحدث بولس كيف كان الرسل يتحملون كل ذل وهوان من أجل المسيح، بينما كان أهل كورنثوس ينعمون بالرفاهية. كانوا منظرا، فرجة للعالم وللملائكة حتى. هكذا نتصرف وكأننا ملكون هنا على الأرض لا وكلاء، نملك ومليكنا ما زال مرفوضا في هذا العالم. المسيح لم يملك بعد فعليا، لأن العالم يرفضه وأتباعه يجب أن يتحملوا عاره. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الرابع من كورنثوس الأولى. يقول الرسول في العدد الرابع عشر إلى السادس عشر: ليس لكي أخجلكم أكتب هذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. بولس كان المرسل الذي قادهم إلى المسيح. كم هو جميل أن تكون أبا روحيا لشخص قدته للمسيح. لم يكن بولس مهتما بكلامهم، بل كان يريد أن يرى ما إذا كانت هناك قوة في حياتهم أم لا. عدد 17: لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرق في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. أرسل إليهم تيموثاوس ليذكرهم بطرق بولس في المسيح، كيف أنه مارس ما كرز به. عدد 18 و19: فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. توهم هؤلاء الأشخاص بأن بولس لم يكن آتيا إليهم، ولكنه سيأتي سريعا وسيبين أنه ليس مهتما بكلامهم، بل ما إذا كانت هناك قوة في حياتهم أم لا. عدد 20 و21: لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ موقفهم وأعمالهم تحدد كيف سيأتي بولس إليهم. هل سيأتي وعصى التأديب في يده، أم سيأتي بالمحبة وبروح الوداعة؟ وهنا يتكلم بولس من وجهة نظر الأب الروحي. في الكنيسة يوجد الكثير من المرشدين والمعلمين، لكن الآباء قليلون. هناك بركة خاصة لا يستطيع أن يوفرها إلا الأب الروحي، ذو القلب المليء بالعطف والمحبة على المؤمنين. والأب أيضا مترفق لطيف، يربي ويدلل، يعتني بأولاده، يدرب ويرشد أولاده، وهو يوازن بين التأديب والمحبة، وهذا ما كان يفعله بولس مع أهل كورنثوس. نأتي الآن إلى الفصل الخامس من رسالة تأملنا كورنثوس الأولى، وسنقرأ منه فورا الآيات الثماني الأولى.
يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق.
شكرا يا ميسون. هذه حالة عرضت أمام الكنيسة ولم تكن أخبارا عابرة أو من الشائعات، كانت معروفة للجميع ومعروضة أمام الجميع. كانت حالة زنا لا تقارن حتى بزنا الأمم، وهي حالة رجل أخذ زوجة أبيه زوجة له. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ يسأل بولس. يستخدم الرسول هنا كما تلاحظ مستمعي لهجة قاسية، لأنه يتعامل مع خطية محزنة وخطيرة، فقد كانت الجماعة في كورنثوس تساوم في الشر. يجب أن نعرف صديقي أنه يجب التعامل مع الخطية الفاضحة في الكنيسة، وقد أعطانا الرب يسوع التفاصيل فيما يتعلق بمعالجة مثل هذه المواقف. قال في إنجيل متى والفصل 18 ما يلي: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. ولكنهم في كورنثوس لم يتعاملوا في هذا الموضوع حسب المكتوب، بل ساوموا في الشر. عوضا عن أن تنوح انتفخت، ربما بتسامحها في عدم اتخاذ إجراء صارم بحق هذا الرجل، أو ربما اهتمت بالعدد أكثر من القداسة. هناك عدة أمور يجب ملاحظتها في هذه الحالة. الحالة التي يعرضها الرسول كانت مثبتة ولا تحتاج إلى أدلة، فلم يكن للرسول أن يخرج بها لو كانت مجرد إشاعة. من جهة أخرى، لم تكن خطية محيرة من الخطايا الرمادية التي تحتمل أكثر من رأي فيها كالرقص وارتياد السينما وما إلى ذلك. إنها خطية معروفة على الصعيد العالمي وتسمى سفاح القربة، أي الزنا بين أفراد العائلة، وهذه الخطية كان لابد أن تعالج على نطاق الكنيسة وبتأديب الكنيسة حتى تحافظ الكنيسة على شهادتها المقدسة أمام العالم، وحتى يعمل فيها الروح القدس بحرية. كانت فحشاء وخطية شنيعة لدرجة أن الأمم لم يكونوا يمارسونها. ومشكلة كنيسة كورنثوس لم تكن في الاعتراف بأن الرجل كان يحيا في الخطية، لكنهم كانوا يتساهلون مع الخطية ويقبلونها في الكنيسة، وهذه مساومة ولا يوجد أشر من المساومة. ويمكنك صديقي أن تضع هذا الشعار نصب عينيك دائما: الكنيسة الطاهرة هي كنيسة قوية، والكنيسة النجسة هي كنيسة مشلولة. وما عليك إلا أن تنظر إلى بعض الكنائس اليوم لتفهم ما أقول. يتابع بولس ويقول: فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا. هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. طلب منهم أن يجتمعوا معا لبحث المسألة، وإذا رفض هذا الأخ أن يترك خطيته فعليهم أن يسلموه للشيطان. عبارة قوية، أليس كذلك مستمعي؟ ولكن هذا ما تعلمه كلمة الله. هل تعلم أن أيوب في القديم قد أسلم للشيطان؟ حيث طلب الشيطان من الله أن يؤذي أيوب ليثبت لله أن أيوب سيلعنه بعد المصائب، فأعطى الله الشيطان الإذن أن يمتحن أيوب دون أن يودي بحياته. وفي هذا عزاء كبير لنا، فالشيطان لا يستطيع أن يمس ابن الرب بدون إذن الرب. وإذا كان الله قد سمح بذلك، فلا بد من وجود سبب لديه تعالى. كما أن الرب يسوع أخبر بطرس أن الشيطان طلب أن يغربله كالحنطة، وهذا ما حصل فعلا عندما أنكر بطرس المسيح ليلة القبض عليه. والله استخدم هذه التجربة ليعلم بطرس درسا كبيرا، وقد ظهر ذلك في يوم 50 عندما ربح في عظة واحدة 3000 نفس للمسيح. والمثال الثالث موجود في رسالة تيموثاوس الأولى، حيث يقول الرسول: الذين منهم هيمينايس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. كان هذان الشخصان مؤمنين، لكنهما كانا يجدفان، ويقول بولس بأنه أسلمهما للشيطان من أجل التأديب. واليوم يوجد في كنائسنا أشخاص يجلبون العار على اسم المسيح ولا يخضعون لسلطة الكنيسة بحسب كلمة الله. وهنا أعتقد بأننا نمتلك الحق بأن نطلب من الله أن يسلمهم للشيطان لئلا يؤذوا جسد المسيح. وإذا كانوا مؤمنين حقيقيين فإنهم سيعودون إلى الرب حتما، وإذا لم يكونوا كذلك فإن هذا سيكشف طبيعتهم الحقيقية. هذا علاج مؤلم وقاس يا أخي، لكنه ناجح وفعال، لا سيما للمؤمنين الجسديين كأهل كورنثوس. وبولس وإن لا يستطيع أن يكون معهم بالجسد، لكنه معهم بالروح، وصلاته أن يسلم مثل هذا الأخ للشيطان من أجل تأديبه، والنتيجة النهائية هي خلاص روحه في الأبدية. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ كما قلت، كانت كنيسة كورنثوس تتغاضى عن خطية هذا الأخ، وفي نفس الوقت كانت تتباهى بنشاطاتها. ولكن بولس يقول لهم بأن افتخارهم ليس حسنا، وإن تساهلوا في أمر الخطية فإنها ستستفحل ويتأثر بها الجميع، وقد استخدم الخميرة والعجين لتوضيح ذلك. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. كلنا نعرف أن الخميرة تجعل العجين ينتفخ، وإذا لم تضع العجين في الفرن بعد فترة معينة من الوقت فإنه سيستمر بالانتفاخ بفعل الخميرة إلى أن يفسد كله. وهذا ما يحدث تماما مع الشر في الكنيسة إذا لم يتم التعامل معه حتى لا تخرب صورة الكنيسة. عليهم أن ينقوا الخميرة العتيقة باتخاذهم إجراء صارما ضد الشر. في العهد القديم، بعد أن كان الشعب يحتفل بعيد الفصح، كان يتبعه عيد الفطير، حيث كانوا ينقون بيوتهم وخبزهم من الخميرة، والفطير هو خبز خال من الخميرة. ويقول بولس هنا بأنه بعد ذبح المسيح كفصحنا لأجلنا، علينا الآن أن نحيا حياة خالية من الخميرة من الخطية. هم فطير، أي قديسون في المسيح، ولكن عليهم أن يحيوا بحسب مقامهم هذا، وأن يطرحوا الشر من وسطهم. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. لا يتحدث بولس هنا عن الخلاص، بل عن سلوك المؤمن بعد خلاصه، فالإخلاص لم ولن يخلص أحدا يا صديقي. ولكن إذا كنت ابنا للرب فالإخلاص مطلوب منك. والعالم اليوم يتوق أن يرى مؤمنين مخلصين ويحتاج أن يرى الحق في المؤمنين. لذلك لنسلك بفطير الإخلاص والحق. كنيسة كورنثوس لم تكن تسلك كذلك، لأنهم كانوا يدارون الشر بينهم. نتابع قراءة ما تبقى من الفصل الخامس من رسالة كورنثوس الأولى من الآية التاسعة وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا ميسون.
كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم.
من هنا نرى أن بولس كان قد كتب إليهم عن هذه الخطايا، ومدينة كورنثوس كانت تشتهر بالفسق والنجاسة، فقد كان يوجد في معبدهم آلاف النساء بحجة الدين، ولكنهن في الواقع بائعات هوى. وهكذا في الكنيسة كان المؤمنون يسمحون بالشركة مع هذا الأخ الذي كان يعيش في الخطية. كانوا يربتون على كتفه ويقبلونه في الكنيسة عالمين أنه في الخطية، وبهذا كانت الكنيسة تخالط الزاني وتنزل إلى مستوى العالم. أخاف على كنيسة اليوم أن تفقد قوتها ولمعانها وبريقها إذا ما سمحت للخطية والعالم أن يعششان في صفوفها. سمعت عن كنيسة بدأت تدخل الموسيقى الصاخبة، موسيقى العالم الشيطانية، إلى عبادتها. لا يوجد أسوأ من المساومة في الشر حين يدخل الكنيسة ويفقدها قوتها. وكما ترى فإن بولس لا يتحدث فقط عن الزنا، بل وعن الطمع، بعدم الأمانة في المعاملات المالية، وعن الخطف باستخدام أساليب الأذى، وعن عبادة الأوثان بتأليه الإنسان والأشياء بدلا من الله. ولكي نتمكن من أن نحيا حياة انفصال عن الخطى يلزمنا أن نخرج من العالم. وبولس يحذر الكنيسة من مخالطة الأخ الذي يعترف بأنه مؤمن والذي يتعاطى أيا من هذه الخطايا، فهذا يؤثر على شركتنا نحن كمؤمنين. والفكرة من عدم تناول طعام الشركة معه هو ليشعر بقباحة فعلته فيرجع إلى الرب بالتوبة. الفكرة الرئيسة هنا هو أنه يجب ألا تكون لنا شركة مع مؤمنين يعيشون حياة تتميز بالخطية. وفي الختام يسأل بولس ويقول: لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. يقول بولس بأن دينونة الذين هم من خارج ليست من اختصاصه، لكنه يدين الذين من داخل الكنيسة. والفكرة هنا ليست دينونة دوافع الناس وأمانتهم، فنحن غير أكفياء لنقوم بذلك، ولكن الحديث عن دينونة الخطية الظاهرة للجماعة حفاظا على سمعة وشهادة الكنيسة، وسعيا نحو رد الأخ المخطئ إلى شركة المحبة. مطلوب من الكنيسة أن تدين الشر في وسطها. هل تريد أن تعرف ماذا حصل بعد ذلك في الكنيسة يا أخي؟ الجواب موجود في رسالة كورنثوس الثانية الفصل الثاني من عدد 4-8. لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي، ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن، فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. هذا العضو الزاني قد تاب وعاد إلى الشركة، واليوم نحتاج إلى كثير من الجرأة لا المساومة في الكنيسة لعزل الشر. ليت الرب يعيننا أن نحيا حياة القداسة أولا بشكل فردي في حياتنا، وأن نحافظ على سمعة وشهادة الكنيسة ثانيا بإدانة الشر وعزل الخبيث، حتى يعود المجد دائما وأبدا لصاحب المجد إلهنا المبارك.